أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 69 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع تحويل القبلة بصفة خاصة، ومع الآية الكريمة 124 بصفة أخص. نحن مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تناولنا هذه الآية مع عدد من التفاسير الموجزة والمفصلة، ونحن وقفنا عند تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي عليه السحاب والرحمة والرضوان. فماذا قال في تفسير هذه الآية؟ يأتي الحق سبحانه وتعالى إلى قصة إبراهيم عليه السلام ليصفي الجدل والتشكيك الذي أحدثه اليهود عند تغيير القبلة واتجاه المسلمين إلى الكعبة المشرفة بدلا من بيت المقدس، كذلك الجدل الذي أثاره اليهود بأنهم شعب الله المختار، وأنه لا يأتي نبي إلا منهم. يريد الله تبارك وتعالى أن يبين صلة العرب بإبراهيم وصلتهم بالبيت، فقال الحق جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ومعناها أذكر، إذ ابتلى الله إبراهيم. وإذ هنا ظرف، وهناك فرق بينها وبين إذا الشرطية في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. إذا هنا، إذ هنا ظرف، هناك في سورة الفتح إذا ظرف، سورة النصر ظرف ولكنه يدل على الشرط، أما إذ فهي ظرف فقط. وقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، معناها أذكر وقت أن ابتلى، أذكر وقت أن ابتلي إبراهيم بكلمات، ما معنى الابتلاء؟ الناس يظنون أنه شر، ولكنه في الحقيقة ليس كذلك، لأن الابتلاء هو امتحان، إن نجحنا فيه فهو خير، وإن رسبنا فيه فهو شر. فالابتلاء ليس شرا، ولكنه مقياس لاختبار الخير والشر. الذي ابتلى هو الله سبحانه وتعالى، هو الرب، والرب معناه المربي الذي يأخذ من يربيه بأساليب تؤهله إلى الكمال المطلوب منه. ومن أساس التربية أن يمتحن المربي من يربيه ليعلم هل نجح في التربية أم لا. والابتلاء هنا بكلمات، والكلمات جمع كلمة، والكلمة قد تطلق على الجملة، مثل قوله تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إذن فالكلمة تطلق على الجملة، قد تطلق على المفرد، كأن تقول مثلا محمد وتسكت، وفي هذه الحالة لا تكون جملة مفيدة. والكلمة المرادة في هذه الآية هي التكليف من الله، قوله سبحانه: افعل ولا تفعل، فكأن التكليف من الله مجرد كلمة، وأنت تؤدي مطلوبها أو لا تؤديه. قد اختلف العلماء حول الكلمات التي تلقاها إبراهيم من ربه، نقول لهم إن هذه الكلمات لا بد أن تناسب مقام إبراهيم أبي الأنبياء، إنها ابتلاء يجعله أهلا لحمل الرسالة، أي لا بد أن يكون الابتلاء كبيرا. ولقد قال العلماء إن الابتلاءات كانت 10، وقالوا 40، منها 10 في سورة التوبة، وهي قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه رواية عبد الله بن عباس، وعشرة ثانية في سورة المؤمنون. التي هي قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي سورة الأحزاب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، في سورة الأحزاب قال تعالى جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وآيات سورة المعارج كآيات سورة المؤمنون. ونخرج من هذا الجدل بأن نقول إن الله ابتلى إبراهيم بكلمات تكليفية، افعل كذا ولا تفعل كذا، وابتلاه بأن ألقي في النار وهو حي فلم يجزع ولم يتراجع ولم يتجه إلا إلى الله. وكانت قمة الابتلاء أن يذبح ابنه. وكون إبراهيم أدى جميع التكليفات بعشق وحب وزاد عليه من جنسها، وكونه يلقى في النار ولا يبالي، يأتيه جبريل فيقول ألك حاجة؟ فيرد إبراهيم أما إليك فلا، وأما إلى الله سبحانه وتعالى فحسبي الله ونعم الوكيل. أما قولهم فعلمه بحال يغنيه عن سؤاله لم يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. قال ابن عباس وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكونه وهو شيخ كبير يبتلى بذبح ابنه الوحيد فيطيع بنفس مطمئنة ورضا بقدر الله، لذلك إبراهيم عليه السلام ابتلي فنجح. وقال الله في شأنه أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى كل ما طلب منه وأداه بعشق للمنهج والابتلاءات الله. لقد نجح إبراهيم عليه السلام في كل ما ابتلي به أو اختبر به، والله كان أعز عليه من أهله ومن نفسه ومن ولده. ماذا كافأه الله به؟ قال إني جاعلك للناس إماما، أي أن الحق تبارك وتعالى ائتمنه أن يكون إماما للبشر. والله سبحانه كان يعلم وفاء إبراهيم، ولكنه اختبره لنعرف نحن البشر كيف يصطفي الله تعالى عباده المقربين وكيف يكونون أئمة يتولون قيادة الأمور. استقبل إبراهيم هذه البشرى من الله وقال كما يروي لنا القرآن الكريم قال ومن ذريتي. ما هي الذرية؟ هي النسل الذي يأتي والولد الذي يجيء، لأنه يحب استطراق الخير على أولاده وأحفاده، وهذه طبيعة البشر، فهم يعطون ثمرة حركتهم وعملهم في الحياة لأولادهم وأحفادهم وهم مسرورون. ولذلك أراد إبراهيم أن ينقل الإمامية إلى أولاده وأحفاده حتى لا يحرموا من القيم الإيمانية تحرس حياتهم وتؤدي بهم إلى نعيم لا يزول. لكن الله سبحانه وتعالى يرد على إبراهيم بقضية إيمانية أيضا، هي تقريع لليهود الذين تركوا القيم وعبدوا المادة، فيقول جل جلاله لا ينال عهد الظالمين. فكأن إبراهيم بأعماله قد وصل الإمامية، ولكن هذا لا ينتقل إلا للصالحين من عباده العابدين المسبحين. وقول الحق سبحانه لا ينال عهد الظالمين مقصود به اليهود الذين باعوا قيامهم الإيمانية بالمادة، وهو استقراء للغيب أنه سيأتي من ذرية إبراهيم من سيفسق ويظلم. ومن العجائب أن موسى وهارون عليهما السلام كانا رسولين، الرسول الأصلي موسى، وهارون جاء ليشد أذره لأنه فصيح اللسان. وشاءت إرادة الله سبحانه أن تستمر الرسالة في ذرية هارون وليس في ذرية موسى، والرسالة ليست ميراثا. قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، فكأن عهد الله هو الذي يجذب صاحبه، أي هو الفاعل. نأتي بعد ذلك إلى مسألة الجنس والدم واللون، بنوة الأنبياء غير بنوة الناس، غير بنوة الأنبياء غير بنوة الناس كلهم، فالأنبياء اصطفاؤهم اصطفاء قيم، وأبناؤهم هم الذين أخذون منهم هذه القيم، وليس الذين أخذون الجنس والدم واللون. ولو رجعنا إلى قصة نوح عليه السلام حين غرق ابنه رفع يديه للسماء وقال ربي إن ابني من أهلي، فرد عليه الحق سبحانه وتعالى فقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إن أهل النبوة هم الذين أخذون القيم عن الأنبياء، ولولا أن الحق سبحانه قال لنا إنه عمل غير صالح لاعتقدنا أنه ربما جاء من رجل آخر أو غير ذلك، ولكن الله يريدنا أن نعرف أن عدم نسبة ابن نوح إلى أبيه بسبب أنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي بتصرف يسير. في تفسير المنار قال في تفسير الآية أقول بعد أن أقام الله الحجة على أهل الكتاب وبين شؤونهم في الكفر بالنبي الذي كانوا ينتظرونه لبشارة رسلهم به وشؤونهم في التلاعب بدينهم وشؤونهم مع المؤمنين، بيّن في هذه الآيات وما بعدها ما يستند إليه الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. بيّن في هذه الآيات وما بعدها ما يستند إليه الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم من أصل ونسب يجله أهل الكتاب والعرب جميعا، وهو ملة إبراهيم ونسبه. فهو في هذا السياق يبين لأهل الكتاب ولا سيما اليهود المحتكرين للوحي في قومهم والمفضلين لأنفسهم على العرب بنسبهم أن هذا لو كان حجة لما قامت هذه الحجة على محمد صلى الله عليه وسلم وقومه، إذ الملة في الأصل واحدة والنسب واحد، ولكنهم كفروا النعمتين بما تقدم ذكره من أعمالهم، فجاء النبي الموعود به لإصلاح حالهم وحال غيرهم. وسيأتي قوله تعالى في هذا السياق يعرفونه كما يعرفون أبناءهم صلى الله عليه وسلم. قال وكان الكلام في أول السورة إلى هذه الآية بأسلوب واحد في سياق واحد ذكر حقيقة الكتاب وكونه من أنصع البرهان بحيث يدفع ريب المرتابين أن يدنو منه ويتسام إليه، ثم ذكر أصناف الناس في أمر الإيمان به وعدم الإيمان به، وأطال الحجاج والمناظرة في خطاب أهل الكتاب خاصة لما تقدم من أنهم كانوا موضع الرجاء في المبادرة إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، لأنه وافقهم في أصل الدين وصدق أنبيائهم وكتبهم وذكرهم بما نسوا وعلمهم ما جهلوا وأصلح لهم ما حرفوا وزادهم معرفة بأسرار الدين وحكمته، كما أنهم كانوا في موضع الشبهة عند المشركين والمنافقين بما كفروا، وفي موضع الحجة عليهم بما آمنوا، قال تعالى في الاحتجاج على المشركين: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وقد جاءت محاجة أهل الكتاب على طريقة الإطناب لما كانوا عليه من جحود وجمود القرائح والبعد عن البلاغة، كما حكى عنهم أنهم قالوا قلوبنا غلف، ومن فساد الأذهان بالتعود على التأويل والتحريف، فكان يبدأان لهم المعنى ويعاد يعني، ويساق إليهم القول بطريقة بينة ويؤكد بضروب من التأكيد تبعد به عن قبول التأويل والتحويل، وكانوا مما احتجوا به التذكير بحال سلفهم الأنبياء وبحالهم معهم من عصيانهم وإذائهم بل قتلهم في عهدهم، والغرور بانتظار شفاعتهم والاستغناء بها من بعدهم. ثم إن الكلام في هذه الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه وما بعدها موجه إلى مشرك العرب، ووجه الاتصال بينها وبين ما قبلها أن ذلك كان يتضمن الاحتجاج على أهل الكتاب بسلفهم الصالح، وهذا يتضمن الاحتجاج على مشرك قريش وأمثالهم بسلفهم الصالح، فإنهم ينتسبون إلى إسماعيل وإبراهيم ويفتخرون بأنهما بنيا لهم الكعبة معبدهم الأكبر وكانوا في عهد التنزيل قد اختلطوا بالأمم المجاورة التي تعرف لهم هذا النسب. وإنك لترى الكلام هنا جاريا على طريقة الإيجاز والإشارة لما كان عليه العرب من وحدة الفكر وصفاء الأذهان ودقة الفهم ورقة الوجدان، على أن هذه الآيات تصلح حجة على الفريقين، لأن أهل الكتاب كافة يجلون إبراهيم عليه السلام ويعتقدون نبوته، والإسرائيليون منهم ينتسبون إليه، ولكن الخطاب في قصته موجه إلى العرب أولا وبالذات، فتلك حجج القرآن على أهل الكتاب الذي جاء لإصلاح دينهم وترقيتهم فيه، ودين الله واحد في جوهره، وهذه حججه على أهل الشرك والوثنية الخاصة التي جاء لمحوها من الأرض وإثبات نقيضها وهو التوحيد والتنزيه وإثبات البعث والنشور. وقد أقام الحجج على هذين الأصلين من الطرق العقلية والكونية في مواضع كثيرة ولا سيما في السور المكية، قال تعالى وتبارك اسمه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أقول أشهر الأقوال وأظهرها في متعلق إذ هنا قولان: أنه مقدر معلوم من السياق ومن أمثاله وهو أذكر، وإذا جعل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أي واذكر لأهل الكتاب ولقومك وغيرهم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذا جعل الخطاب للمكلفين واذكروا، وتقدم نظيره في خطاب بني إسرائيل أنه متعلق بقوله قال إني جعلك للناس إماما، والكلمات جمع كلمة وتطلق على اللفظ المفرد على الجمل المفيدة من الكلام، والمراد هنا مضمونها من أمر ونهي. روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يبتل أحد بهذا الدين فأقامه كله إلا إبراهيم، تلاه الله بثلاثين خصلة من خصال الإسلام. واستنبطها ابن عباس بالعدد من أربع سور ليس فيها خطاب له عليه الصلاة والسلام. وقال شيخنا في الدرس: جعل التكليف بالكلمات لأنها تدل عليها وتعرف بها عادة، ولم يذكر الكلمات ما هي ولا الإتمام كيف كان، لأن العرب تفهم المراد بهذا الإبهام والإجمال، وأن المقام مقام إثبات أن الله تعالى عامل إبراهيم معاملة المبتلى أي المختبر له، والاختبار أي مختبر له لتظهر حقيقة حاله ويترتب عليها ما هو أثر لها، فظهر بهذا الابتلاء والاختبار فضله بإتمامه ما كلفه الله تعالى إياه وإتيانه به على وجه الكمال. هذا هو المبادر، ولكن المفسرين لم يألوا في تفسير الكلمات أو في معرفة تعيينها، فقال بعضهم إنها مناسك الحج، وقال آخرون إنها خصال الإيمان، واستخرجوها من آيات من القرآن، وذكر بعضهم إلى أن الإشارة بالكلمات إلى الكوكب والقمر والشمس التي رآها، واستدل بأفولها على وحدانية الله تعالى، وكأن قائل هذا يعتقد أن إبراهيم عليه السلام كان يظن أن هذه الكواكب أربابا وحاشا لله، ما كان منه إلا أن قال هذا ربي تمهيدا للحجة والبرهان. ولذلك قال تعالى بعد حكاية ذلك عنه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وذهب قوم إلى أن المراد بها جعل الله إياه إماما، وتكليفه بإقامة البيت وتطهيره، أن بقية الآية مفسر للإبهام فيها. وادعى بعضهم أن المراد أمره في المنام بذبح ولده، وأنما هذا الأمر كلمة واحدة فكيف جعلوها عشرا. وزعم آخرون أن الكلمات هي الخصال العشر التي تسمى خصال الفطرة، وهي قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وتقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط والاستحداد، وقيل غير ذلك. قلنا هذا كله اجتهاد، وهو من باب ذكر الأمثلة. إلى آخر ما قال. نأتي إلى ابن كثير رحمه الله، نختم به الآية وحتى نشرع في غيرها بإذن الله. يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه السلام، وأن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد. حتى قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي، ولهذا قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتاب الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، وإنما الذي هو عليها مستقيم، فأنت والذين معك من المؤمنين. اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم، أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي فأتمهن، أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قوله تعالى بكلمات، أي بشرائع وأوامر ونواهي، فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية، كقوله تعالى عن مريم عليها السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتطلق ويراد بها الشرعية، كقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا، ومن ذلك هذه الآية الكريمة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن، قال إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل، كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. وقد اختلف العلماء في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فأوردوا في ذلك روايات هي المناسك أو هي سنن الفطرة، وجاء في رواية عن ابن عباس: عشر ست في الإنسان وأربع في المشاعر، فأما التي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط والختان، كان ابن هبير يقول هؤلاء الثلاثة واحدة: وتقييم الأظفار وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة، والأربعة التي في المشاعر: الطواف والسعي بين الصف والمروة ورمي الجمار والإفاضة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم. وإذ قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام 30 سهما. ثم ذكر 10 صفات في سورة براءة، وعشر آيات في سورة مؤمنون في أولها، في المعارج في أولها أيضا أو في أوسطها، وفي الأحزاب في آية إن المسلمين والمسلمات. قال: فأتمهن كلهن فكتبت له براءة. قال الله: وإبراهيم الذي وفى. وقيل من الكلمات: فراق قومي في الله تعالى في حين أمر بمفارقتهم، وكذا محاجته نمرود في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه، وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله، وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه، فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين، على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. كذلك ابتلي إبراهيم بالكوكب، اللي هي قوله تعالى: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات، كذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات وليكون من الموقنين، وجاءت بعدها قصة الكوكب والقمر والشمس. وابتلي إبراهيم بالختان، ابتلي بذبح ابنه، إلى غير ذلك، إلى أن وجه وجهه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما كان المشركين تله بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله، ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك، وابتلاه الله بذبح ابنه والختان فصبر على ذلك، ومنها: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ومنهن الآيات في شأن المناسك والمقام الذي جعل لإبراهيم والرزق الذي رزق ساكن البيت، ثم بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تلي إبراهيم بالآيات وبالكلمات هذه كأمثلة. قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إني جعلك للناس إماما وقوله إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قوله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، قوله عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، قوله إذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت إسماعيل. قال فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم، كلمات التي ابتلي بهن إبراهيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، وأول من ضاف الضيف، وأول من استحد، وأول من قلم أظفاره، أول من قص الشارب، وأول من شاب. فلما رأى الشيب قال ما هذا؟ قال وقار. قال يا رب زدني وقارا. وهو أول من خطب على المنابر، وأول من برد البريد، وأول من ضرب بالسيف، وأول من استاك، وأول من استنجى بالماء، وأول من لبس السراويل. حكاه القرطبي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. وكان إبراهيم عليه السلام كلما أصبح أو كلما أمسى يقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وردت آثار ليست بالقوية تقول أن إبراهيم الذي وفى في عمله في يومه 4 ركعات بالنهار يعني كالضحى عندنا. قوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده في ذريتي، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته الظالمون أو ظالمون، وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قول الله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب سورة عنكبوت، فكل نبي أرسله الله، كل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه. قم قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين، فقد اختلفوا في ذلك. فعن مجاهد قال لا ينال عهد الظالمين أي أنه سيكون في ذريتك الظالمون، وعنه لا يكون لي إمام ظالم يقتدى به، وفي رواية لا أجعل إماما ظالما يقتدى به، لا يكون إمام ظالم يقتدى به. قوله ومن ذريتي قال أما من كان منهم صالحا فأسأجعله إماما يقتدى به، وأما من كان ظالما فلا ولا نعمة عين. قال سعيد بن جبير لا ينال عهد الظالمين المراد به المشرك، لا يكون إمام ظالم يقول لا يكون إمام مشرك. وعن عطاء فأبى أن يجعل من ذريته إماما ظالما. قلت العطاء ما عهده؟ قال أمره. قال الله لإبراهيم إني جعلك للناس إماما، قال من ذريتي، فأبى أن يفعل، ثم قال لا ينال عهد الظالمين. قال ابن عباس يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده، ولا ينبغي له أن يوليه شيئا من أمره، وإن كان من ذرية خليله ومحسن من ذرية خليل يعني من ومن ذريتهما محسن وظالم نفسه مبين، محسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته، وظالم لا عهد لظالم عليك في ظلمه أن تطيعه فيه، فليس للظالمين عهد، وإن عاهدته فانتقضه. في قول قال قتادة في قوله لا ينال عهد الظالمين، قال لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به وأكل وعاش. أو ما أكثر الظلم الآن. في قوله لا ينال عهد الظالمين، قال الربيع بن أنس عهد الله الذي عهد إلى عباده دينه، يقول لا ينال دينه الظالمين، ألا ترى أنه قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، يقول ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق. قال الضحاك لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني، ولا أنحلها إلا وليا لي يطيعني، ولا طاعة إلا في المعروف، والعهد هو النبوة. فهذه أقوال مفسر السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما، ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريته من هو ظالم لنفسه، كما تقدم عن مجاهد وغيره، والله أعلم. وبذا نكون قد وقفنا على تفسير هذه الآية، ونأخذ التي بعدها في السياق. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه الآية 25 بعد 100 وهي مرتبطة في السياق، ونأتي إن شاء الله تعالى إلى شيء من تفسيرها فيما تبقى من الوقت، بحيث نأخذ الموجز في تفسير هذه الآية. ففي المنتخب واذكروا كذلك قصة بناء إبراهيم مع ابنه إسماعيل لبيت الله الحرام بمكة، وفي هذه القصة عظة بالغة لمن كان له قلب سليم. فلتذكروا إذ جعلنا هذا البيت ملاذا للخلق ومأمنا لكل من يلجأ إليه، وإذ أمرنا الناس بأن يتخذوا من موضع قيام إبراهيم لبناء الكعبة مكانا يصلون فيه، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن يصون البيت مما لا يليق بحرمته، وأن يهيئاه تهيئة صالحة لمن يأمه من الطائفين والمعتكفين والمصلين. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم حين جعلنا الكعبة مرجعا للناس يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه، ومجمعا لهم في الحج والعمرة والطواف والصلاة، وأمنا لهم لا يغير عليهم عدو فيه. وقلنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مكانا للصلاة فيه، وهو الحجر، وهو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عند بنائه الكعبة. وأوحينا إلى إبراهيم وابنه إسماعيل أن طهر بيتي من كل رجس ودنس للمتعبدين فيه بالطواف حول الكعبة أو الاعتكاف في المسجد والصلاة فيه. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه السحائب الرحمة والرضوان في شرح الكلمات: البيت، الكعبة التي هي البيت الحرام بمكة المكرمة، مثابة مرجعا يثوب إليه العمار والحجاج، أمنا مكانا آمنا يأمن فيه كل من دخله، مقام إبراهيم الحجر الذي كان قد قام عليه إبراهيم وأيام كان يبني البيت، وذلك أنه لما ارتفع البناء احتاج إبراهيم إلى حجر عال يرقى عليه ليواصل بناء الجدران، فجيء بهذا الحجر فقام عليه فسمي مقام إبراهيم. ما هو مقام مثل مقامات الأولياء عندنا، يقول لك ده مقام الحسين ومقام السيدة، لا، ومصلى مكان يصلى فيه أو عنده أو إليه، وعهدنا أي وصينا وأمرنا، وتطهير البيت تنزيهه عن الأقدار الحسية كالدماء والأبوال، والمعنوية كالشر والبدع والمفاسد. والمعنى: ما زال السياق في تذكير المشركين وأهل الكتاب معا بأبي الأنبياء وإمام الموحدين إبراهيم عليه السلام ومآثره الطيبة الحميدة ومواقفه الإيمانية العظيمة، ليتجلى بذلك بطلان دعوى كل من أهل الكتاب والمشركين في انتسابهم إلى إبراهيم كذبا وزورا، إذ هو موحد وهم مشركون، وهو مؤمن وهم كافرون. فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: اذكر لهم كيف جعلنا البيت مثابة للناس يثوبون إليه في كل زمان حجاجا وعمارا، وأمنا دائما من يدخله آمن على نفسه وماله وعرضه، وقلنا لهم حجوا البيت أو اعتمروا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فكان من سنة من طاف بالبيت من كل رجس معنويا كالأصنام وعبادة غير الله تعالى، أو حسيا كالأقذار والأوساخ من دم أو بول، حتى يتمكن الطائفون والعاكفون والمصلون من أداء هذه العبادات، أي بلا أذى يلحقهم أو يضايقهم. وقلنا لمن حجوا بالبيت واعتمروا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فكان من سنة من طاف بالبيت أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والبيت الحرام كله مقام، مع تطهير البيت من كل رجس معنويا كالأصنام وعبادة غير الله تعالى، أو حسيا كالأقذار والأوساخ من دم أو بول، حتى يتمكن الطائفون والعاكفون والمصلون من أداء هذه العبادات بلا أي أذى يلحقهم أو يضايقهم. ومن هدايات الآية منة الله تعالى بجعل البيت مثابة للناس وأمنا، توجب حمد الله تعالى على كل مؤمن. وسنة صلاة ركعتين خلف المقام لمن طاف بالبيت، ووجوب حماية البيت والمسجد الحرام من أي ضرر يلحق من يوجد فيه من طائف وعاكف وقائم وراكع وساجد. وفي صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف: مثابة للناس مرجعا للناس يرجعون إليه من كل جانب ويحجون، مصدر ميمي من نائب القوم إلى المكان رجعوا إليه، فهم يثوبون إليه ثوبا وثؤوبا أو معاذا لهم يلجؤون إليه، وموضع أو موضع ثواب يثابون بحجه واعتماره. ومقام إبراهيم هو الحجر الذي قام إبراهيم عليه السلام عند بناء البيت، وهو على المشهور تحت المصل تحت المصلى المعروف الآن. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي: ثم ذكر تعالى نموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم، وهو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام حاطا للذنوب والآثام، وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته، وتذكرت به حالته، فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي مرجعا يثوبون إليه لحصول منافعهم الدنيوية والدينية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا، وجعله آمنا يأمن فيه كل أحد، حتى الوحش وحتى الجمادات كالأشجار. ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمونه أشد الاحترام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، احتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا ركعة الطواف يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، وعليه جمهور المفسرين. ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج. فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا، أي اقتدوا به في شعائر الحج، ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقذار، ليكون للطائفين فيه والعاكفين والركع السجود أي المصلين. قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام ثم الاعتكاف، لأن من شرطه المسجد مطلقا، ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى، وأضاف الباري البيت إليه لفوائد أن طهر بيتي، منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما في ذلك، ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه، ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجاذب للقلوب إليه. ومن الموجز أيضا تفسير الجلالين: وإذ جعلنا البيت أي الكعبة مثابة للناس مرجعا يثوبون إليه من كل جانب، وأمنا مأمنا لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غيره، كان الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يهيجه. اتخذ أيها الناس من مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت مصلا مكان صلاة، بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف، وفي قراءة بفتح الخاء واتخذوا خبر وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أمرناهما، أي بأن طهر بيتي من الأوثان للطائفين والعاكفين المقيمين فيه، والركع السجود جمع راكع وساجد أي المصلين. وفي الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: وإذ جعلنا البيت يعني الكعبة مثابة للناس معادا ويعودون إليه لا يقضون منه وطرا كلما انصرفوا اشتاقوا إليه، وأمنا أي مؤمنا، وكانت العرب يرى الرجل منه قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له، وأما اليوم فلا يهاج الجاني إذا التجأ إليه عند أهل العراق وعند الشافعي الأولى ألا يهاج، فإن أخيف بإقامة الحد عليه جاز. وقد قال كثير من المفسرين: من شاء آمن ومن شاء لم يؤمن، كما أنه لما جعله مثابة من شاء ثاب ومن شاء لم يثب. واتخذوا أي الناس من مقام إبراهيم هو الحجر الذي يعرف مقام إبراهيم وهو موضع قدميه مصلى، وهو أن تسن الصلاة خلف المقام، قرئ على هذا الوجه على الخبر واتخذوا، وقرئ بالكسر على الأمر واتخذوا. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أمرناهما وأوصينا إليهما أن طهرا بيتي من الأوثان والريب للطائفين حوله، وهم النزائع إليه من آفاق الأرض، والعاكفين أي المقيمين فيه وهم سكان الحرم، والركع جمع راكع والسجود جمع ساجد مثله قاعد وقعود أي المصلين. ومن هذه المختصرات إلى ما هو يعني بداية المفصل مع نهاية الوقت، يعني نأخذ تفسير القرآن للمراغي. قال رحمه الله تعالى في تفسير المفردات: البيت غلب استعماله في بيت الله الحرام بمكة مثابة أي مرجعا يثوب إليه هؤلاء الزوار وأمثالهم، وأمنا أي موضع أمن، ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه حين بناء الكعبة والمصلى، موضع الصلاة أي الدعاء والثناء على الله تعالى، وعهد إليه بكذا إذا أوصاه به وصاه به. الإيضاح، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي واذكروا حين أن جعلنا البيت الحرام مرجعا للناس يثوبون إليه للعبادة ويقصدونه لأداء المناسك فيه، وجعلناه أمنا لاحترام الناس له وتعظيمهم إياه بعدم سفك دم فيه، حتى كان يرى الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له بسوء. ونحو الآية قوله تعالى في سورة العنكبوت: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي وقلنا لهم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفائدة ذكر هذا الأمر أنه يستحضر السامع أو التالي المأمورين، وكأن الأمر يوجه إليهم ليقع في نفوس المخاطبين به أن الأمر يتناولهم وأنه موجه إليهم كما وجه إلى سلفهم في عهد أبيهم إبراهيم. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ له، فنحن مأمورين بالدعاء في مقام إبراهيم كما أمر به من كان في عصره من المؤمنين. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي ووصينا إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من كل رجس معنوي كالشرك بالله وعبادة الأصنام، أو رجس حسي كاللغو والرفث والتنازع فيه حين أداء العبادات كالطواف به والسعي بين الصفا والمروة والعكوف فيه والركوع والسجود. وفي الآية إيماء إلى أن إبراهيم كان مأمورا هو ومن بعده بهذه العبادات، ولكن لا دليل على معرفة الطريق التي كان يؤدونها بها. وسماه الله بيته لأنه جعلهم أعبدا للعبادة الصحيحة وأمر المصلين بأن يتوجهوا في عبادتهم إليه. والحكمة في ذلك أن الخلق في حاجة إلى التوجه إلى خالقهم لشكره والثناء عليه والتوسل إليه لاستمداد رحمته ومعونته، وهم يعجزون عن التوجه إلى موجود غيبي لا يتقيد بمكان ولا ينحصر في جهة، فعين لهم مكانا نسبة إليه رمزا إلى أن ذاته المقدسة تحضره والحضور الحقيقي محال عليه، فالمراد أن رحمته الإلهية تحضره، ومن ثم كان التوجه إلى هذا المكان كالتوجه إلى تلك الذات العلية لو وجد العبد إلى ذلك سبيلا. ومن فوائد الآية ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات بنعم أسبغها عليهم ومنن قلدها جيدهم، وهي جعل البيت الحرام مرجعا للناس يقصدونه ثم يثوبون إليه، وجعله مأمنا لهم في هذه البلاد بلاد المخاوف التي يتخطف الناس فيها من كل جانب ودعوة إبراهيم للبيت وأهله المؤمنين. وفي التذكير بها فائدة في تقرير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مبنية على أصول ملة إبراهيم الذي يحترمه العرب جميعا. ومن جنس المتوسط أيضا والذي به الختام كلام سيد قطب رحمه الله في الظلال: هذا البيت الحرام الذي قام سدنته من قريش فروعوا المؤمنين وآذوهم وفتنوهم عن دينهم حتى هاجروا من جواره، لقد أراده الله مثابة يثوب إليها الناس جميعا فلا يروعهم أحد، بل يأمنون فيه على أرواحهم وأموالهم، فهو ذاته أمن وطمأنينة وسلام. ولقد أمروا أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومقام إبراهيم هنا يشير هنا إلى البيت كله، وهذا ما نختاره في تفسيره، فاتخاذ البيت قبلة للمسلمين هو الأمر الطبيعي الذي لا يثير اعتراضا، وهو أولى قبلة أو أول قبلة يتوجه إليها المسلمون، ورثة إبراهيم بالإيمان والتوحيد الصحيح، بما أنه بيت الله لا بيت أحد من الناس، وقد عهد الله صاحب البيت إلى عبدين من عباده صالحين أن يقوم بتطهيره وإعداده للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي للحجاج الوافدين عليه وأهله العاكفين فيه والذين يصلون فيه ويركعون ويسجدون. فحتى إبراهيم وإسماعيل لم يكن البيت ملكا لهما فيورث بالنسب عنهما، إنما كان سادنين له بأمر ربهما لإعداده لقصاده وعباده من المؤمنين. بهذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء، وقد وقفنا على عدد من التفاسير يعني التي هي مطولة. موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله تفسير الشيخ عبد الله شحاتة والشيخ الشعراوي والشيخ ابن عثيمين وابن كثير وسيدنا الشيخ كشك، وهذا موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.